قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا محمد بن الوليد ساق السند إلى أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ها حدثني زهير بن حرب ها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. قال: حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وحذيفة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. كان الكلام أمس الماضي على أن جيش المسلمين إذا خرج للغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا يجوز للجيش أن يغار على القوم قبل إبلاغه، وإنما الواجب إبلاغ القوم السبب الذي دعا إلى الإتيان إليه، وهو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو السبب في الغزو والجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما قال له: أنفذ على رسلك. قال علي رضي الله تعالى عن: على من نقاتلهم يا رسول الله؟ لمن نقاتل اليهود؟ لمن نقاتل أعداء الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن إذا كان القوم لم تبلغهم الدعوة يجب إبلاغهم قبل كل شيء، ولا نغير عليهم ولا نقاتلهم، لأن القتال عندما شرع في الإسلام لم يشرع إلا لدعوة الخلق إلى عبادة الخالق، لا للرغبة في مالهم ولا للرغبة في ذراريهم ونسائهم، وإنما لانتشالهم وإخراجهم من الضلالة والجهالة العمياء، لأنهم يعبدون غير الله، والله تعالى هو المستحق أن يعبد وغيره لا يعبد. النار لا تستحق أن تعبد، الشمس والقمر والكواكب ومن في السماوات ومن في الأرض جميعا لا يستحق أحد منهم أن يخنع له ويخضع ولا يركع له ويسجد، وإنما العبادة محض حق الله لا يستحقها غير الله، إذ أن الباري جل وعلا إنما أوجد الخلق واقتضت حكمته جل وعلا أن يخلق بني آدم، أن يخلق بني الجان لغرض العبادة، الطاعة، الامتثال للأوامر، الابتعاد عما نهى عنه. الله جل وعلا أمرنا: اركعوا، اسجدوا، اعبدوا ربكم، افعلوا الخير. كل ما أمرنا الله جل وعلا به لا نفعله لغير الله، فإذا فعلناه لله عبدنا الله، لم نفعله لله لم نعبد الله. اركعوا، الركوع لغير الله لا يصح، اسجدوا، والسجود لغير الله لا يجوز، اعبدوا ربكم عبادة عبادة المخلوق. المخلوق لا يستحق أن يعبد مهما بلغت درجته. أهو مساو لله حتى يعطى حق الله؟ يا إخواني سمعتم حديث معاذ ملايين المرات، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال وجهه النبي إلى معاذ الشاب الأنصاري المدني. والشاب الأنصاري المدني معاذ كان رديفا للنبي على حمار. معاذ قال لا، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، حق الله على العباد، كلام عربي، حق الله على العباد، حق أوجبه الله تعالى على عبادي، أوجبه الله تعالى على خلقي، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه في لغة العرب أسلوب عربي رصين متين قوي، أن يعبدوه. علماء اللغة العربية يقولون أن حرف مصدري ونصب، يعبدوه فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليها يعبدوه في تقدير مصدر، تأويل مصدر. حق الله على العباد عبادته، أن ويعبدوه تسبك وتخلط تكون مصدر، وهو حق الله على عباده عبادتهم له، وهو الذي يستحق أن يعبد، وغيره جل وعلا لا يستحق أن يعبد. أما حق العباد على الله فإن الله تعالى حق هذا الحق على نفسي وأوجبه على نفسي، وإلا فإن الله تعالى لا يجب عليه شيء خيال خلقه، وإنما فضل منه وعدل ورحمة أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحاصل الدعوة للقتال الجهاد إنما هو للدعوة إلى الله. قد يقول قائل أغار النبي على بني المصطلق وذهب النبي إلى خيبر، وأهل خيبر عندما قدم النبي عليهم كانوا غارين ما علموا بمقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أصبح الصباح وإذا بالنبي في خيبر، ويهود خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، فلاحون زراعون، وإذا بالنبي والجيش، فقالوا جاء محمد والخميس، أو هذا محمد والخميس. الخميس ليس معناه يوم الخميس، وإنما الخميس اسم للجيش، لأن الجيش فيه ميمنة وميسرة وقلب وإلى آخره. هذا محمد والخميس، أو جاء محمد والخميس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر. خربت خيبر، إنا إذا أتينا إلى قوم، أو كما قال النبي إذا فساء صباح المنذرين صلى الله على رسول الله. الجواب ما أغار النبي قبل الدعوة، وما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى إليهم إلا بعدما بلغتهم الدعوة، وبخاصة بني المصطلق بلغتهم الدعوة، وبلغ النبي أنهم يتهيئون لقتاله وأنهم يستعدون لذلك، ولهذا خرج النبي إليهم وغار عليهم وهم غارون غافلون جاهلون، وسبى واسترق ووزع الغنيمة على المقاتلة، ووقعت جويرية أسيرة وهي ابنة سيد القوم، وكانت في سهم ثابت، بعد ذلك اعتقها رسول الله وجعل عتقها صداقها. وقد تقدم لنا الكلام ليلة البارحة على وجه الإجمال فيما يتعلق بغزوة بني المصطلق. وببعض الفوائد المستفادة من غزوة بني المصطلق. وأريد أن ننبه الليلة على موضوع يتعلق بالغزوات، غزوات رسول الله. على المثقفين أن يقرأوا غزوات الرسول، وعلى العلماء والكتاب والمفكرين أن يستخلصوا العبر من غزوات رسول الله. يا ليتكم تقرؤون كتابا لابن القيم، كتاب جيد يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد، وخير العباد هو رسول الله. تجعله سلوتك، تجعله لتقرأه في وقت راحتك. هدي رسول الله في ماكله، في مشربه، في وضوئه، في صلاته، في زكاته، في جميع شؤونه. وتعرض رحمه الله لما يتعلق بغزواته وسراياه، واستخلص من ذلك العبر والفوائد التي اكتسبت من هذه الغزوات. لأنه عندما خرج يلقى قوما ويسأله قوم ويحل بقوم ويسأل هو أقوام، فوائد مليئة في هذه الكتب التي تسمى الكتب الصفراء. هذه كتب تسمى الصفراء، هذه الكتب فيها الخير العميم، هذه الكتب هي التي استفاد منها الذين فتحوا الأمصار والبلاد. الذين فتحوا بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، الذين حكموا العالم لا موطن بعينه وإنما حكموا العالم كله، شرقي غربي شمالي جنوبي، الخليفة يحكم عالم على وجه هذا الكوكب الأرضي. والله ما قرأ إلا هذه الكتب. قال رسول الله وسمعت رسول الله، رسول الله وأمر رسول الله. واضطر العالم أن يتعلم اللغة العربية، اضطر العالم الشرقي والغربي أن يتعلم اللغة العربية، فتعلمها لعاجل. ونحن اليوم اسمحوا لي أن أقول نحن مضطرون إلى أن نتعلم بعض اللغات الحية كما يقولون. الرسائل باللغة الإنجليزية التي ستذهب إلى بعض البلاد، الفرنسية وما إلى ذلك، وبعض البلاد لا ترضى إلا إذا كتبت العنوان باللغة الإنجليزية وما إلى ذلك. نحن اليوم مضطرون لتعلم هذه اللغات، لأن هذه اللغات نعتبرها لغة المدنية ولغة الحضارة والتقدمية وما إلى ذلك. وقبل قرن واحد ولا أزيد، العالم اضطر أن يتعلم اللغة العربية طيلة 13 قرن، 14 قرن، وإذا شئت أضع يدك على الحروف. الباكستاني إلى اليوم اللغة غير عربية والكتابة بالعربية، أليس كذلك؟ بلاد إفريقيا الغربية، نيجيريا، مالي، النيجر، غينيا وغيرها، اللغة لغة عجمية والكتابة باللغة العربية. بلاد فارس إلى اليوم اللغة لغة فارسية والكتابة باللغة العربية. هذا يدلنا على أي شيء؟ يدلنا على أن اللغة العربية كانت هي اللغة الوحيدة العالية السامية الراقية، ووالله لا تزال هذه اللغة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها لغة القرآن، هي اللغة السامية العالية الراقية، وكل لغة تحت الأقدام بعد اللغة العربية. خلاصة الكلام يا أحباب، إن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على من أغار لأنهم تهيئوا. واعتق النبي صفية وجعل عتقها صداقة. إذن قضية بني المصطلق ما أغار النبي عليهم إلا للسبب المعلوم. قضية خيبر أغار النبي على يهود خيبر. يهود خيبر كانوا بالمدينة. بني قينقاع، بنو قينقاع أجناهم رسول الله لأنهم عملوا مكيدة، فأمر النبي بإخراجهم فخرجوا وذهبوا إلى خيبر. بنو النضير بعد سنوات خانوا، عاصرهم رسول الله. بنو النضير يسكنون الحرة الشرقية من بعد البقية، وأنت تذهب شرقا منازل بني النضير. أجلاهم رسول الله ونزل فيهم القرآن في سورة الحشر ارجع إليها في السنة السادسة أو الخامسة أو الرابعة على خلاف عند أهل العلم. وقعت غزوة الخندق، وفي غزوة الخندق أو بعد غزوة الخندق قتل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قريظة لأنهم خانوا الله ورسوله. كانوا ناحية قباء، وكانوا ناحية العالية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وادعهم واتفق معهم على أنهم لا يمكنون العدو قريش وغيرها من الناحية القبلية، وإذا بهم يتآمرون مع قريش في عام الخندق على أنهم يدعون قريش يأتون من ناحية القبلة حتى يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضربة رجل واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمنهم واستأمنهم، وعندما حفر الخندق لم يحفر الخندق لم يحفر ناحية القبلة، وإنما الحفيرة كانت من ناحية الحرة الغربية، وامتدت الحفيرة إلى أن وصلت إلى مسجد الشيخين، المسجد الذي يسمى اليوم مسجد الدرع، ثم استمر الحفر إلى الحرة الشرقية، ثم عاد إلى مسجد الراية ومسجد الراية أو جبل الراية، جبل موجود معلوم إلى اليوم يسمى مسجد الراية. وضع النبي رايته يوم الخندق على هذا الجبل، وهو الجبل أو الجبيل الصغير الذي يقع بجوار مدرسة تعليم البنات عند محطة الزهير. الجبل موجود معلوم إلى اليوم، هذا الجبل يسمى جبل الراية، ومن قبل كان جبل يسمى جبل ثنية الوداع، زال جبل ثنية الوداع، لكن معلم الراية موجود إلى اليوم. المهم من جبل الراية، من مسجد الراية إلى ناحية الشرق في خلال 17 يوم أصبحت المدينة كأنها في سوق إلا من ناحية القبلة. فلما خان اليهود لعنة الله عليهم وهم خونة لا يؤمنون، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعى سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد ضرب بسهم في عرقه الأكحل، وكان النبي أمر بأن يبقى في المسجد تكرمة له، وضربت له قبة خيمة ليعوده النبي من قريب. أمر النبي بأن يؤتى بسعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، فأتي به على حمار وذهب إلى موضع بني قريظة، وموضع بني قريظة معلوم إلى اليوم عند بستان تسمى حاجزة، حاجزة وحاجزة موجودة إلى اليوم، لكننا لا نعرف، لا ندرس، لا نتثقف، لا نتعلم. أنا أقيم بالمدينة 30-40-50 عام، والله والله لا أعرف ما هي حاجزة ولا أعرف الراية ولا أعرف ثنية الوداع ولا أعرف بعض المآثر. نحن لا ندعو إلى عبادة المآثر والآثار، ولكن ندعو إلى أن نعلم بعض هذه الأشياء، أن نعلم بعض هذه الأمور. وقد سمعت محاضرة ألقاها أستاذ لا داعي إلى ذكر اسمه، ينعي علينا ويقول على ما لا نقرأ على ما لا نكتب عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما نتوانى توجد أشياء كجبل ثور، إن جبل ثور جبل حدد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. أين ثور؟ أين جبل ثور؟ جبل ثور حتى الأعراب لا يعرفونه اليوم، وإنما هو تخمين. لا يستطيع إنسان أن يقول هذا الجبل هو جبل ثور، وإنما جماعة يقولون هذا وجماعة يقولون هذا وجماعة يقولون هذا وما إلى ذلك. فهل لا يجب على كتاب ومفكري المدينة المنورة وعلى العرب المقيمين في المدينة المنورة، والتي المدينة المنورة هي مهدهم ومنطلق حياتهم وميلادهم، لما لا يهتمون بهذا الأمر فيحددوا للعالم الإسلامي جبل ثور؟ أين جبل ثور؟ وربما أن بعضنا لم يسمع بثور إلا اليوم ولا يعرف أن ثمة جبل ثور. يقول الأستاذ شراب إن الأمر هذا لا ينبغي، ويضرب مثل ويقول أقامت رابطة العالم الإسلامي مسابقة في السيرة النبوية، فكان الفائز الأول رجل هندي، وكان الفائز الخامس رجل عربي مدني. يقول على ما يكون هذا؟ الهندي يكون الفائز الأول، ولعل الهندي فاز لأنه درس سيرة رسول الله وعرف معالم المعالم عن مدينة رسول الله وأتى بأشياء جعلت رابطة العالم الإسلامي تقدمه. فإن الدين ليس وقفا على العرب، وإنما الدين عام للعرب والعجم، فإذا ما فز وإذا ما فاق وإذا ما برز مسلم عربي غير عربي يعطى الجائزة. فأعطي الجائزة رجل هندي موجود اليوم في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل وفي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الذي ألف كتاب الرحيق المختوم. يقول لما هذا؟ ألا يجب على سكانها وعلى روادها وعلى علمائها وعلى أبنائها وعلى شبابها أن يعلموا هذا وأن يبزوا؟ وهو كلام الحق. والمقصود من هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا سعد فأتي بسعد على حمار مريض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقاموا إلى سيدهم وأنزلوه، وحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، فحكم سعد في بني قريظة وأمر بأن يقتل الرجال. يقول محمد بن كعب القرظي ويومها كان صغيرا لم يقتل، فكان من أنبت منا قتل ومن لم ينبت خلي سبيل. المعنى كانوا ينظرون إلى عانة الرجل، فإذا وجدوا الشعر نبت على العانة بمعنى أنه بالغ أنه رجل، فقتل 700 منهم، حفرت حفيرة في سوق المدينة وقتلوا من على آخرهم، ولم تقتل إلا امرأة واحدة يهودية لأنها لعنة الله عليها ألقت رحى على رجل من الصحابة فقتلته، وأتي بها إلى حجرة عائشة تنتظر أن ينادى عليها حتى يذهب بها إلى سوق المدينة لتقتل. قالت عائشة فما رأيت امرأة كانت فرحة مسرورة بأنها ستلحق قومها. وانظر إلى عمل القلب، وانظر إلى القلب، إذا إلى القلب إذا أظلم وإذا فسد. نسأل الله العافية والسلام. المقصود بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، كان منهم جماعة في خيبر، والله جل وعلا قد فتح على النبي خيبر، وقسم النبي بعض أراضي خيبر، وعامل النبي صلوات الله وسلامه عليه وصالح بعضهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم عمالا على النخل وساقاهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بالمساقات وبالمزارعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عام من يذهب إلى خيبر، تارة يبعث عبد الله بن رواحة، تارة يبعث صلوات الله وسلامه عليه رجلا آخر سواد بن غزية، تارة يبعث من يبعث. إذن ما غار النبي على أهل خيبر إلا وقد بلغتهم الدعوة، ولهذا لا يجوز أو لا تجوز الإغارة إلا بعد الدعوة. من الفوائد، وأجعلها آخر الفوائد، المسألة التي اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة العرب. إذا وجد من العرب كافر، إذا وجد من العرب مشرك، وقاتلنا المشركين من العرب، أيشترقون؟ يؤخذون جسم الذراري والنساء ويوزعون على المقاتلين أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة وجماعة كبيرة من أهل العلم يقولون لا ينظر الله إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر الله إلى قلوبكم. الدعوة إذا توجهت إلى العجم وإلى العرب، من قبل هذه الدعوة هو المفلح، من صد عنا عن هذه الدعوة هو الخاسر. فإذا قوتل عجمي أو عربي دعي إلى الله وإلى لا إله إلا الله وأبى وحمل علينا السلاح إلا أن يقاتل، إن قاتلناه استرق. هذا مذهب جماهير أهل العلم. أما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فله في هذه المسألة قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم أن العرب لا يسترقون، إما أن يسلم وإما أن يقتل، لأن الله أنزل القرآن بلغتهم، وأن عليهم أن يكونوا أعوان للإشادة بهذا الدين. المسؤولية الأولى والأمانة قبل كل شيء موجه إلى هؤلاء الذين أنزل الله القرآن بلغتهم، لأن الله تعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك. ومن قومه؟ العرب. وإنه لذكر لك ولقومك. ثم ما قام سكت الله، قال الله تعالى وسوف تسألون، يعني أن التبع عليكم يا عرب كبيرة، يسألكم الله تعالى عن التهاون، عدم التبليغ، عدم التفقه، عدم حمل القرآن وعلوم القرآن وإبلاغه من على وجه الأرض. يا عرب أينما كنتم، في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، إن القرآن بلغتكم المسؤولية عليكم قبل كل شيء. وسبحان الله عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي، ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه إلا بواسطة العرب. وهذه بلاد أندونيسيا بها ما لا يقل عن 400 مليون، نصفهم مسلم. من الذي بلغهم الإسلام في الفترات الأخيرة؟ الذين بلغوهم الإسلام ودعوهم إلى الإسلام العرب الحضارم، ذهبوا تجار وتجار دعاء، لا تجار لأجل السياحة لشرب الخمرة أو لاختيار الفتيات، لا، وإنما ذهبوا للبيع والشراء والدعوة إلى الله، فأدخلوا الناس في دين الله وتزوجوا وتناكحوا، ولا تزال جاليات عربية إلى اليوم موجودة في الدروس بالفوطة وبالعمامة وبالعصا وبالحبوة. أنت متى ما رأيت وعرفت أن هذا الدم عربي قحطاني، ناموا إليها لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله بأخلاقهم بمثلهم بأخلاقهم بلغوا الدين. وأي بلد بلغك أن الإسلام وصل إليه؟ إنما وصل بواسطة أولئك الأشاوس الأمجاد الذين حملوا النور ومشاعل النور من هنا وذهبوا بها إلى العالم الشرق والغرب وما إلى ذلك. قبل ليلتين أنا أقرأ عن عقبة بن نافع وعن حبيب الإسلام وعن موسى بن نصير الذين ذهبوا إلى بلاد إفريقيا الغربية وجرى بينهم وبين البربر ما جرى وفتحوا بلاد إفريقيا شمال إفريقيا. لو قرأت ما يذكر عن هؤلاء ولو علمت أن القبور قبور العرب الذين حملوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى منتشرة متناثرة في إفريقيا السوداء، ولو كان القطب الشمالي أو القطب الجنوبي موجود في ذلك الوقت تصل إليه الطائرات وتصل إليه الرواحل لوصلوا إليها ليبلغوا الناس لا إله إلا الله. فماذا عملنا يا قوم وماذا فعلنا؟ ألا يدعونا هذا إلى أن نهتم لهذا الدين الذي جعله الله تعالى أمانة في أعناقنا؟ لهذا يقول الإمام الشافعي في القديم: لا يجوز استرقاق العرب، العرب إما أن يسلم وإذا لم يسلم يقتل. فرجع عن هذا القول في الأخير، قال لا، أيضا إنهم يسترقون، واحتجوا بأحاديث بني المصطلق من خزاعة، عرب من خزاعة، ومع ذلك استرقهم رسول الله. ويستدلون أيضا بقصة حنين لما ذهب النبي إلى هوازن بعدما فتح النبي مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، الله جل وعلا أذن له أن يفتح مكة وأحل الله تعالى له مكة ساعة من نهار، وظل النبي بمكة صلوات الله وسلامه عليه 20 يوما، أقام بمكة 20 يوما يقصر الصلاة، يريد أن يخرج، فيظهر له أنه يوجد وثن، أنه يوجد صنع، أنه يوجد شيء يمحوه رسول الله. وأول ما بدأ عندما دخل الكعبة وجد صورتين لإبراهيم وإسماعيل صورتهما قريش وبأيديهما الأزلام، فأمر النبي بدلو من ماء زمزم ومسح الصورتين وقال: ما كان يستقسمان بالأزلام، هذه صورة خيالية. أخذ ميل حديد وصار يشير به إلى 360 صنم ثبتتها قريش على الكعبة، يشير إلى الصنم ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيهوي الصنم. أقام 18 يوما إذا لم نحسب يوم الدخول ويوم الخروج، أو أقام 20 يوما إذا حسبنا يوم الدخول ويوم الخروج. وذهب النبي إلى الطائف إلى هوازن وحاصر هوازن، وكانوا رماة وأصاب المسلمين جولة، هوازن عرب من قحطان
العرب معروفون، كانوا رماة، وقع ما وقع، أصاب المسلمين جولة، فر معظم من كان مع النبي إلا أبو بكر وعمر وأبو سفيان وجماعة، ونزل النبي من على بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن ينادي الأنصار، فهرع الأنصار إليه وأحاطوا به كما يحيط المسور بالمعصم، وكان النصر وكان السبي وكانت الغنيمة، ووزع النبي الغنيمة، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى عيينة بن حص، وأعطى جملة من العرب منهم صفوان بن أمية، أعطاه 100 بعير، حتى قال إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله على رسول الله. جمعت الأموال، وزع الأولاد، السبايا، النساء، التمس للرسول الله السماح والعفو بعدما وقع الأسار والتوزيع، فخيرهم رسول الله بين الأولاد والذرائع، بين النساء والذرائع، أو بين المال، تريدون المال نعيده إليكم أم أنكم تريدون الذرائع والنساء؟ قالوا يا رسول الله نريد الذرائع والنساء، فعاد النبي الذرائع والنساء وقسم المال، ولولا أن النبي من لكانوا أرقاء وهم عرب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. أما حديث اليوم فهو الكلام على باب جديد من أبواب الجهاد، وهو قول الإمام مسلم: باب تأمير الإمام الأمراء على الجهود ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. الغزو له آداب ستسمعها. وعلى الإمام إذا ما بعث جيش، إذا ما بعث سرية، إذا ما خرجنا مع المجاهدين الأفغان للدعوة إلى الله، لا ننطلق ونذهب أمام العدو إلا وقد عين لنا أمير.